بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، واجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 15 بعد 300. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب. ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت، فذكرته لإبراهيم قال: ما تصنع بقوله؟ حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. الباب السابق تذكرونه هو باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. فذكر البخاري أولا الحديث الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الصحابي الذي لبس جبة وتضمخ بالطيب، قال له: انزع عنك جبتك واغسل عنك هذا الخلوق، يعني هذا الطيب. فبعد أن أورد البخاري ذاك الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن ينزع الجبة التي ضمخها بالطيب، نعم، ذكر هنا بابا آخر برهن فيه ودلل فيه على أن الممنوع من الطيب ما كان في الثوب دون البدن. وأراد أن يثبت هنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي روتها السيدة عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم تطيب في بدنه لا في ثوبه. ثم ذكر بعض الأحكام التي تتعلق بهذه المسألة من خلال أقوال الصحابة أو أقوال بعض التابعين رضي الله تعالى عن الجميع. لذلك بدأ بهذا الباب، قال: باب الطيب عند الإحرام. هنا نعيد الإشارة إلى مسألة وهي سبب منع الطيب أثناء الإحرام. طبعا أثناء الإحرام يمنع الطيب لا في البدن ولا في الثوب، أما قبل الإحرام عند إرادة الإحرام فلا بأس بالطيب. لذلك قوله هنا باب الطيب عند الإحرام يعني عند إرادة الإحرام، وقبل أن يدخل في الإحرام يتطيب في بدنه دون ثوبه. ومنع الطيب عند الإحرام هو من حكم الحج، لأن الحج كما نعلم عبادة ينصرف فيها العبد إلى ربه متجردا من الدنيا، منخلعا عن كل زينتها ورفاهيتها. فالعبادة الحج عبادة قائمة على ترك الترفه وترك التزين في زينة الدنيا، وأن يقبل الحاج فيها على الله سبحانه وتعالى بمشاعره وأحاسيسه وقلبه وعقله وكله إلى ربه عز وجل. فلذلك لما كانت عبادة الحج هي انصرافا كاملا وخضوعا تاما في مناسك الحج لله، كانت تتنافى مع وسائل الترفه والتزين والتزخرف بزخارف الدنيا من المخيط المحيط ومن الثياب التي كان يلبسها عادة إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بالدنيا. لذلك منع الطيب ومنع كل ما فيه ترفه كتقليم الأظافر وقص الشعر وهكذا. قاعدة أيها الإخوة، كل ما فيه ترفه ممنوع. لماذا؟ لأنك في عبادة أقبلت فيها على الله بكليتك، فإذا قصدت الترفه حينئذ شغل قلبك عن ربك بزينة نفسك وترفيه ذاتك. فهذه عبادة الحج، الانصراف التام لله عز وجل مع التجرد الكامل عن الدنيا. لذلك وجدنا هذه الأحكام التي طبعا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إذن باب الطيب عند الإحرام، عند إرادة الإحرام يسن أن يتطيب قبل أن يدخل محرما. ثم قال وما يلبس إذا أراد أن يحرم. سوف يذكر لنا هنا مسألة طبعا اختصت بها السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لفقهها وبعد نظرها في مسألة سنذكرها الآن بعد قليل، لأنه ما يلبس بشكل عام المحرم من الثياب والأردية والأزر سيأتي معنا في باب قادم. أما هنا لما قال ما يلبس إذا أراد أن يحرم تعرض لقضية خاصة ومسألة خاصة جدا سيذكرها. ثم قال ويترجل ويدهن، يعني الذي يحرم يسن له أن يدهن شعره قبل أن يحرم، يدهن شعره بزيت، لأن الزيت حين يدهن به شعره يمنعه من الشعث من التفرق. هذا كله قبل الإحرام، لأنه إذا أحرم حرم عليه أن يدهن رأسه بأي دهن، يحرم أن يدهن رأسه وأن يدهن لحيته، ويجوز في بدنه وسائر جسمه كما سنذكر الآن بعد قليل. ثم قال إذن يترجل، ما معنى يترجل؟ يسرح شعره، يعني يسرح شعره ويثبته بالدهن. فلو كان محرما يكون صورته حسنة ويكون شعره ساكنا، لا يكون شعره متفرقا منتثرا كهيئة بشعة، لا نشبه بشيء. لذلك لا بأس حين يريد الإحرام أن يرجل شعره وأن يدهنه لكي يثبته على وضع معين. الآن إمعانا في تحريم الطيب، هنالك بعض المسائل التي اختلف حولها الفقهاء، لأنها يا ترى هل تعد ترفها أم لا تعد ترفها؟ لما اختلف الفقهاء في ذلك اختلفت أحكامهم في هذه المسألة، وذكرها البخاري فقال وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان. الريحان نبات طيب الرائحة، طبعا الريحان نبات طيب الرائحة يستفاد منه إذا كان رطبا، أما إذا جف انتهت رائحته. الريحان نبات يستنبت لرائحته ولكن لا يتخذ منه الطيب، فقد قال العلماء النباتات ثلاثة أنواع، وهذا الكلام ذكره ابن قدامة في كتاب المغني، وذكره النووي في كتاب المجموع، وكلا الكتابين أيها الإخوة كلاهما كتاب نفيسان، ويجدر بطالب العلم أن يكون لديه أو عنده هذان الكتابان. فإذا النباتات التي يعني تستطاب رائحتها ثلاثة أنواع. هذا الآن سأنقل لكم نص ابن قدامة في كتاب المغني، قال: النبات الذي تستطاب رائحته على ثلاثة أضرب، أحدها ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه، يعني بالأصل ليس رائحته يعني تنتشر وتفيض، قد تكون طيبة ولكنه لا يستنبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب، مثل إيه؟ قال كنبات الصحراء، الشيح، القيصوم، الخزامة، نعم شقائق النعمان، بالجملة إلى رائحة، ولكن هذه الرائحة ليست الرائحة العبقة التي تنتشر وتصدع. نعم، فقال هذه الروائح لا بأس بأن يشمها المحرم. أو النباتات، الفواكه، أغلب الفواكه لها نكهات، الفواكه رائحة التفاح، السفرجل، الموز، كلها لها رائحة، هذه كلها لا شيء فيها. لماذا؟ لأنها لا تقصد للطيب، يعني ما بواحد بيأكل تفاحة من أجل يطيب بها. نعم، لذلك هذه النباتات التي لا تقصد ولا تستنبت من أجل الطيب ولا يتخذ الطيب منها، هذه كلها لا شيء فيها بلا خلاف. حتى النووي يقول الحناء والعصفور كذلك، الحناء لا يعد طيبا، لكن في بعض الفقهاء جعل الحناء طيبا، يعني وأقصد جعله طيبا يعني في حكم الطيب. من هو جعله في حكم الطيب؟ أبو حنيفة. لما؟ قال لأن الحناء ترفه، يعني المرأة إذا اختضبت في الحناء فهذا نوع من الترفه، ولما كانت عبادة الحج تتعارض مع الترفه فمنع أبو حنيفة المرأة من أن تصبغ يدها بالحناء أثناء الإحرام. بقية الفقهاء ما وجدوا أن الحناء نوع من الطيب فقالوا لا بأس به. إذن هذا الذي ذكرته لكم كل ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه لا شيء فيه على الإطلاق. الآن النوع الثاني من النباتات هو الذي ينبته يستنبته الآدميون للطيب لكن لا يتخذ منه طيب، مثل إيه؟ مثل الريحان الذي ذكره الآن البخاري عن ابن عباس. نعم، قال الريحان والنرجس والآس وكل هذه النباتات التي ألا في نبات اسمه عطرة، ما هي؟ كذلك يستنبت من أجل إيه؟ من أجل الرائحة، لكن لا يستخرج منه طيب وإنما يستنبت لرائحته الجميلة. هذا هل يكره أن يشمه المحرم؟ هنالك يعني قولين، القول الأول بأنه يباح لأنه نوع شجر، هذا يباح بلا فدية، يعني لو شمه لا فدية عليه، وهو قول عدد من الصحابة منهم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد سئل عثمان قيل له المحرم يدخل البستان؟ قال نعم ويشم الريحان، يعني هو عرف انه مراد السائل انه بيدخل بستان ويقعد بين الزهور والورود والروائح الجميلة هو محرم؟ نعم، فقال نعم ويشم الريحان. فإذا كونه محرما لأن هذا لا يعد من الترفه الشخصي، هذا شيء موجود في الأرض في كما يقول الناس في الطبيعة. إذا قال سيدنا عثمان وابن عباس والحسن البصري ومجاهد بأن هذه الأشياء ولو كانت لها رائحة طيبة إلا أنها لا مانع من أن يشمها المحرم. هنالك صوروا فريق آخر من الفقهاء، يعني لما وجدوا قال هذا ترفه، واحد يشم يعني الطيب من الروائح من النباتات العطرة هذا يعتبر طيب ترفه، لذلك لا ينبغي أن يشمه. منين أخذوا هذا؟ أخذوا أنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني لمنع الحاج من الطيب منعه عن المحرم بعد أن مات. تعرفوا القصة ما هي؟ قصة الذي وقصته ناقته وهو في عرفة، يعني دقت عنقه فمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خمروه بثوبيه ولا تمسوه طيبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام منع الطيب حتى عن الميت بعد أن مات، لأنه مات محرما، قال كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني هنيئا له بهذه الميتة الحسنة، مات وهو محرم، مات وهو في غمرة العبادة والطاعة. نسأل الله أن يرزقنا ميتة حسنة وأن يميتنا ونحن في عبادة إن شاء الله. يدعو ربكم سبحانه وتعالى أن نموت ونحن في عبادة، يا عم نصلي أو عم نقرأ قرآن أو عم تعطي درس أو عم تأخذ درس، يعني المهم تكون في عبادة، لأن المرء يبعث على ما مات عليه. اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين. فإذا هنا أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام منع الطيبة من المحرم بعد أن مات، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم توجيه العام ألا يترفه الإنسان بأي نوع من أنواع الطيب. لذلك قالوا هذا النبات الذي يتخذ للطيب ولو كان الريحان والنرجس والآس ينبغي أن لا يشمه. ومن هؤلاء وقال إذا شمه عليه فدية، منهم جابر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وأبو ثور، هؤلاء الفقهاء. والشافعي في الجديد قال لا يشم هذا لأنه يتخذ للطيب فأشبه الورد. الإمام مالك والإمام أبو حنيفة كرها ذلك، قالوا مكروه ولكن لا فدية فيه. إذن كم قول صار في عنا بهالمسألة هاي؟ ثلاثة أقوال. نعم طبعا قول الشافعي في القديم كمان لا فدية فيه، مجرد إيه؟ ليس فيه شيء. الآن النبات الذي يتخذ منه الطيب، هذا النوع الثالث، قال ما ينبت للطيب ويتخذ منه الطيب كالورد والبنفسج والياسمين، نعم هذه نباتات تستنبت للطيب ويتخذ منها الطيب، يستخرج منها الطيب. قال هذا إذا استعمله وشمه عند بعض الفقهاء ففيه الفدية. ليه؟ شو عللوا؟ قال لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه، فكذلك في أصله. العطر عطر ورد، إذا أنت طيبت بعطر الورد صار في عليك فدية، فإذا تعطرت بأصله فقاسوا أصله عليه. طبعا في قول للإمام أحمد بإحدى الروايات قالوا هذا زهر شمه على جهته أشبه زهر سائر الشجر. إذن هذه المعاني كلها نقلتها لكم من خلال قول ابن عباس، وقال ابن عباس يشم المحرم الريحان. إذن قول الفقهاء أكثرهم قول كثير منهم أن شم الروائح الريحان وغيره لا شيء فيه. الآن في عنا بعض المسائل تتعلق بهذه القضية، موضوع التطيب والترفه. لو أن رجلا محرما جلس في مكة وهو محرم في ديوان أو في دكان عطار. طبعا دكان العطار كل طيب، نعم، كل ما باع واحد بدهنه بالطيب، نعم. فلو أن رجلا أصلا ذهب إلى دكان عطار وبدأ يشتري قارورة، فمر به أو جلس وشم روائح العطر، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، لو جلس في ديوان العطار أو في دكانه. أو قالوا جلس عند الكعبة وهي تبخر، كانوا يطيبون الكعبة ويبخرونها، نعم. فقال لو كان موجودا والكعبة تبخر هل عليه شيء؟ لا، لأنه ما قصد ذلك. أو كان في بيت يطيبه أصحابه أو ساكنوه، كذلك كل هذه الصور لا تعد ترفها ولا شيء فيه. لكن قالوا نعم، إن كان قصد الموضع لشم الرائحة فهذا مكروه، يعني قال بكفي أنا بلطيف، خليني روح أقعد عند العطار ونشم روائح، بكفي إذا ما نعم نطيب من شم الروائح، إذا قصد هذا فهذا مكروه، نعم. أما إن لم يقصد هذا ومر أو أراد أن يشتري نوع من أنواع العطور فلا مانع من ذلك. لذلك قالوا يعني لو اشترى قارورة مسك أو طيب وضعها معه فهل يجوز أم لا؟ طبعا يجوز، لا شيء فيه، لا يعني يحرم شراء المسك ولكن يحرم التطيب منه، يحرم أن يترفه به، أن يستفيد منه. طيب الآن سؤال يرد كثيرا غير قضية عبقة رائحة المكان بالطيب في البيت أو في السوق أو عند المحل، الآن الطعام الذي فيه طيب أيحرم أم لا؟ الطعام الذي يوضع فيه طيب، في بعض المأكولات يوضع فيها بعض أنواع الطيب، أو مثلا بعض المشروبات التي فيها الطيب مثل شاي المعطر مثلا، ما هيك؟ وشو في مشروبات فيها طيب؟ الماء ورد والماء زهر وكذا، كل هذه الأشياء شراب أو طعام فيه طيب، هل يحرم أم لا؟ نعم، بعض الفقهاء قال لا يحرم، منهم أبو حنيفة رحمه الله قال خاصة إذا كان مطبوخا، إذا كان مطبوخ خلص استحال الطيب، نعم، ولو كان داخلا فيه فحينئذ لا شيء عليه. لكن هنا عند بعض الفقهاء الآخرين قال إذا أكل طعاما فيه زعفران، هذا نوع من أنواع الطيب، أو طيب آخر، أو استعمل مخلوطا بالطيب، نعم، لا لجهة الأكل فينظر، هذا قول عند الإمام الشافعي، قال ينظر إن استهلك الطيب يعني بالطعام فلم يبقى له ريح ولا طعم ولا لون فلا فدية فيه بلا خلاف. إذن إذا استهلك، حتى عند من يمنع قالوا إذا استهلك يعني كلمة استهلك ما بقي طيب، انتهى الترفه، نعم. قال وإن ظهرت هذه الأوصاف يعني وضع الطيب في الطعام أو في الشراب فبقيت هذه الأوصاف، يعني لما أكل شو معنى بقيت؟ لما أكل فاحت منه رائحة الطيب، نعرف أنه أكل أكلة فيها، فقال إن بقيت هذه الأوصاف وظهرت ففيه فدية لأنه كان كأنه مترفه، نعم. أما إن بقيت، قالوا إن بقيت الرائحة فقط، أكل فبقيت الرائحة، يعد متطيبا وعليه فدية، وسنذكر الفدية فيما بعد. أما إن بقي اللون وحده أو الطعم وحده فما الحكم؟ قال إن بقي اللون وحده فلا شيء فيه، لأن العبرة بالطيب بما تظهر رائحته، أما اللون فلا أثر فيه. وإن بقي الطعم ففيه خلاف، قال بعضهم فيه فدية لأن الطعم دليل وجود المادة، مادة الطيب. نعم، لكن بعض الفقهاء قالوا لا شيء فيه. إذن أبو حنيفة وأصحابه قالوا الطعام والشراب الذي فيه طيب لا شيء فيه، لأنه مستهلك ولا يبقى له أثر. يعني الآن في عنا مسألة الصابون المطيب، هل يجوز أن يغسل المحرم بالصابون المطيب؟ لا. لماذا؟ لأن رائحة الطيب تبقى بعد أن يغسل يديه، فهذا نوع من الترفه. المحرم ينبغي عليه أن يغسل يديه وجسمه بصابون غير مطيب. لذلك قال أنه لو استعمل مخلوطا بطيب لا لجهة الأكل مثل الصابون، فهذا ينبغي يعني أن يتجنبه المحرم، لأنه فيه شيء من الترفه. وفعلا الإنسان لما بده يغسل بالصابون المطيب ترفه أم لا؟ ترفه. لذلك ينبغي أن يتجنب الترفه ويستعمل الصابون العادية التي لا شيء فيها. الآن في مسألة لطيفة من ناحية الحكم الشرعي، قالوا لو أن إنسانا أخشم، ما معنى أخشم؟ يعني مضروب خيشومه. كلمة أخشم جاي منين؟ من الخيشوم. اي نعم، أخشم مضروب خيشومه فلا يشم، لكن هيك حب يستعمل الطيب. قال لو أخشم لا يجد الرائحة واستعمل الطيب تلزمه الفدية أم لا تلزمه؟ لأنه بصرف النظر عنه يشم أو لا يشم قد فعل ما هو ممنوع ومحظور من محظورات الإحرام. نعم، فقالوا لو لم ينتفع به، يعني مو العبرة بالانتفاع أو عدم الانتفاع، العبرة بأنه خالف النص. قال كما لو نتف شعر لحيته أو شعر رأسه، لو نتف مين بينتفع بهذا الشعر؟ لا أحد، ومع ذلك يعتبر مخالفا للحكم الشرعي. طيب سؤال، واحد جالس في مكة وهو محرم، هو جالس في فوقه مثلا رف، وإذ وعت عليه أنني تعطر انكتت عليه كله، إيه نعم، هو ما له علاقة، أو واحد عم يزيد شي شغلة فيها عطر لزقت فيه، فماذا عليه؟ هل عليه شيء؟ لا، ما عليه شيء، لأنه لم يقصد إلى ذلك فلا يجب الفدية. لكن ماذا يلزمه؟ المبادرة. قال يلزمه المبادرة إلى إزالته، بأن ينحيه، يعني وعت عليه مثلا محرمي كل طيب، نعم، أو حملتها الريح، أو واحد قذف بها فجاءت عليه، أو مثل ما أن انكفأت الزجاجة، فهذا لا فدية عليه ولا يعد يعني مرتكبا لمخالفات الإحرام، لكن عليه أن يبادر بإزالته، بأن ينحيه ويغسله ويعالجه بما يقطع رائحته. هنا قالوا فإن أخر إزالته مع الإمكان حينئذ لزمته الفدية. يعني هو عم يأكل وعيت عليه أنينة تعطر، قال يلا نخلص أكل نأكل بعدين منروح منغسل، لا، هذا يعد تأخر، فإذا تأخر لزمته الفدية. نعم، بشكل عام يعني هذا الخطأ ولو لم يكن منه، قال إذا لصق به هذا الطيب يجب المبادرة إلى إزالته، فإن أخره أولا عصى لأنه أخر ووجبت عليه الفدية. لكن سؤال، هل تتكرر الفدية لأنه أخر؟ لا، فقط يعتبر كان ينبغي أن يبادر لإزالة هذا الأمر. نعم، حتى العلماء بيقول لو واحد أخطأ هيك قال لحاله والله أنا طالع ريحتي كتير، وأنا جاء على بالي أنه أطيب، والطيب عمدا، أولا فعل محظورا، ثانيا لو فعل محظورا عليه أن يبادر إلى إزالة هذا المحظور الذي ارتكبه حتى يكون ملتزما بآداب الإحرام. شوفوا أخواني قضية أهمية إزالة الطيب إذا لصق بإنسان ولو عن غير قصد. بذكروا يعني صورة سأذكرها لكم. قالوا بأنه لو أن إنسانا لصق به طيب، يعني نزل عليه مثل ما حكينا بصورة ما، وكان معه ما قليل يكفيه إما لوضوئه أو لإزالة الطيب، ولا يكفيه لهما وهو محدث يريد أن يتوضأ، فماذا يفعل؟ يقدم إزالة الطيب أم الوضوء؟ إزالة الطيب. قال الفقهاء يقدم إزالة الطيب لأنه لا بدل له، أما الوضوء إذا ليس هنالك ما هنالك بدل له وهو التيمم. فهذه صورة يذكرها الفقهاء. لكن قال يعني المحققون العلماء قال إن أمكنه أن يتوضأ ويجمع ماء الوضوء الذي فاض عن يده ووجهه وقدميه، يجمع هذا الماء ثم يغسل به الطيب، فهذا ما ينبغي أن يفعله إن أمكنه فعله، وجب أن يفعل هذا جمعا بين العبادتين، عبادة إزالة الطيب وعبادة الوضوء. طيب الآن انتهينا بما يتعلق بهذه القضية، قضية الطيب وكثير من الصور التي يعني قد تحدث مع المحرم. الآن قبل أن نتكلم عن المرآة، هنا قال ينظر في المرآة المحرم، شو السبب نحكي، لكن خلينا نقول ويتداوى بما يأكل الزيت والسمنة أو الزيت والسمن، هذا من حيث يعني الإعراب، إما يأكل الزيت والسمنة مفعول ليأكل، أو بما يأكل الزيت والسمن بدل من ما، يتداوى بما الذي هو الزيت والسمن. الآن حكم الطيب عرفناه، في شيء آخر اسمه الدهان، حكم الدهان بالزيت نعم أو بالزبد أو بالشيرج أو بهذه الأشياء الشحوم وغير ذلك، هل يجوز للمحرم أن يضع زيتا على بدنه أو بين رجليه؟ حكم الدهان يختلف عن حكم الطيب. حتى الدهان قال العلماء الدهان كذلك نوعان، هنالك دهن غير مطيب ليس فيه طيب مثل الزيت العادي والسمن ودهن الجوز واللوز، فهذا لا يحرم استعماله في جميع البدن إلا في الرأس واللحية. ما السبب؟ لازم تعرفوا السبب، لأن استعماله في الرأس واللحية ترفه. لما بيستعمل المحرم الزيت للرأس معناته حتى يصفف شعره، ترفه أم لا ترفه؟ يستعمل الدهن قبل أن يحرم، بعد أن يحرم لا يجوز له أن يستعمل الدهن نعم لا في رأسه ولا في لحيته، ويجوز استعماله في سائر البدن. ولذلك الآن في بعض من يحرم يحصل معهم تسلخ بالساقين أو في الفخذين، دهنت دهنت بالمراهم نعم، هذه المراهم جائزة ما في شيء ولو معطرة، ليه؟ لأنه لا يقصد منها الطيب، يعني المراهم بيحطوا لها طيبة يعني شيء بسيط، فإذا وضع هذه المراهم، هذه المراهم مثل الشحوم تعتبر مثل السمن، هذه في البدن استعمالها لا بأس فيه على الإطلاق. ولذلك روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، طبعا روى الحديث ابن أبي شيبة، يقول إذا تشققت يد المحرم أو رجلاه فليدهنهما بالزيت أو بالسمن. فإذا استعمال الدهون غير المطيبة لا مانع فيه. وين؟ في سائر البدن عدا الرأس واللحية. خلصنا منها. الآن الدهون المطيبة يمنع استعمالها، لماذا؟ لأنها مطيبة وفيها هذا الترفه. إذن الأدهان ضربان، أحدهما دهن ليس بطيب ولا فيه طيب، فهذا لا يحرم استعماله في جميع البدن إلا في الرأس واللحية، فيحرم استعماله فيها بلا خلاف. والدهن هو طيب مثل دهن الورد. دهن الورد يعني عبارة عن طيب لزج، وهنالك بعض أنواع الطيب لا تحل إلا بالدهون، يعني بيكون الدهن هو المادة التي يحل بها الطيب. فيكون لدينا دهن مطيب، هل يجوز استعماله؟ لا. وإذا النوع الثاني هو الدهن المطيب، فهذا لا يجوز استعماله بقول الجمهور، ويجب فيه الفدية إن فعل. لكن ابن عمر الله يرضى عنه كان لا يرى جواز استعمال الطيب قبل الإحرام. ابن عمر بالذات كان لا يستعمل الطيب قبل الإحرام. ليه؟ قال لأنه بيستديم الطيب. اي نعم. وهذا الذي قاله ابن عمر ردت عليه السيدة عائشة كما سنذكر بعد قليل. لذلك عند ابن عمر، يعني هذه التي أريد أن أقولها، ابن عمر عنده عند إرادة الإحرام يستعمل الزيت فقط ولا يستعمل الطيب، وسنذكر الآن الرد عليه بعد قليل. الآن نأتي إلى هذه المسألة. قال وينظر في المرآة، يعني المحرم ما في مانع ينظر في المرآة. قد يقول واحد افهم لهون وصلنا، يعني المحرم حتى المرآة ممنوع أن ينظر فيها؟ عم يبحثوا فيها هذه المسألة؟ لا تتعجبوا أخواني نهائيا. ليش بحثوا موضوع المرآة بالذات؟ قالوا لأن عادة النظر في المرآة، لما ينظر الإنسان في المرآة؟ ليتزين، ما هيك؟ ولينسخ شعره وليترفه، فأصلا ينظر في المرآة لهذا. لذلك بعض العلماء كانوا لا ينظر بالمرآة، بعض قال هذه قضية طبيعية ليس فيها ترفه. فابن قدامة شو قال في المغني؟ قال لا ينظر في المرآة لإصلاح شيء من إزالة شعث أو تسوية شعر أو شيء من الزينة. إذا كان لهذا لا ينظر، أما إذا بشكل عام طلع له حبة مثلا بدي يشوف الحبة شو صار فيها، معليش لا بأس لذلك، حتى من أجل عالجة كذلك لا مانع. يعني ما نظن الشرع في هذا التقييد التي فيه إضرار بالناس، طبعا لا. لذلك سئل الإمام أحمد فقال لا بأس أن ينظر في المرآة، ما في مانع، مثل ما ورد هنا. قال ولكن لا يصلح شعثا، طلع على المرآة معليش بس مو تزبط شعراتك أنت عم تنظر في المرآة. وقال إذا كان يريد زينة فلا، يعني إذا النظر من أجل الزينة لا يفعل هذا. نعم. قيل فكيف يريد زينة؟ قال يرى شعرة فيسويها، شعرة نافشة ناكتة بعيدة بيسويها. اي نعم. قالوا لأنه اسمعوا إني نعتمد على هذا الحديث. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يباهي بأهل عرفة ملائكته فيقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي قد أتوني شعثا غبرا ضاحين. فلتبقي على هذه الحالة التي يباهي الله تعالى بها الملائكة. لذلك قال طبعا على كل أحوال قالوا ترك النظر في المرآة هو أدب، ليس إلا ليس ممنوعا. نعم. فلذلك لو نظر لمداواة جرح أو إزالة شعر في عينه أو إلى آخر ما هنالك فهذا مباح فعله ولا بأس فيه ولا فدية عليه. أصلا بالنظر لا فدية عليه لو نظر في المرآة. على كل حال قالوا لأن ذلك أدب من آداب الإحرام، أدب، لا شيء على تاركه ولا فدية على من فعله. وقد روي عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أنهما كانا ينظران في المرآة وهما محرمان. لكن تصوروا فقط بهذه القضية أنه كم يراد للحاج أن يكون منصرفا دائما إلى الله. هذه المسألة، هذا لب القضية، أنه إياك أن تنشغل بنفسك عن عبادتك وعن المناسك. نتابع. قال عطاء ابن أبي رباح وهو من كبار الفقهاء، قال يتختم، طبعا الخاتم لا شيء فيه إلا عند الإمام مالك. الإمام مالك قال لا يتختم، لا الرجل ولا المرأة، قال لأن هذا الخاتم محيط بعضو من أعضاء الإحرام الذي هي الأصبع. أما كل الفقهاء لا يرون أن التختم من المحظورات. قال ويلبس الهميان. ما هو الهميان؟ شو الهميان؟ الهميان بكسر الهاء وسكون الميم هو اللي مسميه نحن اليوم الكمر، أو هو تكة للسراويل توضع فيها النفقة. هلا شو بتسموها اليوم؟ حزام. هذا الكمر، اي نعم، بعد ما بيلبس الإنسان الإزار ماذا يفعل؟ يلبس هذا الكمر ويضع فيه المال، أو يضع فيه الهوية إذا كان معه هوية، أو يضع فيه ما يشير إليه. قالوا ويلبس الهميان، فلا مانع أن يلبس المحرم هذا الهميان لأنه يضع فيه نفقته. نعم. لكن عند إمام مالك، لأن مالك له أحكام أحيانا سبحان الله جميلة، قال يضع الهميان لكن على بطنه مباشرة باعتباره للضرورة، أما إذا كان وضعه فوق الإزار صار ترفها، فما بصير يضعه فوق الإزار، يضعه على البطن مباشرة. هذا عند مين؟ عند الإمام مالك الله يرضى عنه. بقية الفقهاء ما نازعوا في هذه المسألة، قالوا ما دام هذه الهميان ضروري من أجل نفقتي، وين أين يضع المال؟ أين يضع المال؟ ما في عنا غير موضوع الكمر، لأنه شوفوا أخواني نحكيها الموضوع إن شاء الله بالدرس القادم. قد بعضهم يضع بالإزار جيبي، ما بيصح حط جيبي فيها مال لأنه مخيطة وصارت، فأيضا أين يضع المال؟ بهذا الكمر الذي عرف بهذا الاسم في هذه الأيام، كان يقال له قديما الهميان. الهميان يقال هو تكة السراويل تجعل فيه النفقة ويشد في الوسط. نعم. ولذلك شو قال؟ وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، يعني جاء بثوب وحزمه على بطنه. فلو واحد جاء مثلا آن بجرافي طويلة وحزم على بطنه، جائز أم لا؟ جائز، لأنه غير مخيطة. لو كانت مخيطة كلها، لكن حتى ابن عمر قال لما حزم هذا الثوب على بطني قال عقده بالإزار، ما ربطوا مع بعضه. كان سيدنا ابن عمر شديد التحري لئلا يقع في المخالفة رضي الله تعالى عنه. إذن هذا يعني هذا الذي الثوب الذي حزمه كأنه مثل الهميان ابن عمر، فلا مانع فيه. الآن المسألة الهامة، قال ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها أو يرحلون هودجها. يعني هنالك ضبطان، بعضهم صحح الضبط الأول يرحلون، وبعضهم صحح الضبط الثاني يرحلون، يعني ينقلون. السيدة عائشة رضي الله عنها طبعا كان هنالك غلمان لها ذهبت معهم إلى الحج، فكانوا كما ورد في حديث سعيد بن منصور في السنن عن عائشة أنها حجت ومعها غلمان لها، وكانوا إذا شدوا رحلها، يعني رفعوا الهوداج أو وضعوا الرحل على البعير أو حركوا هوداج من مكان إلى آخر، كانوا إذا فعلوا هذا يبدو منهم الشيء، قد تبدو عورتهم. فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهو محرمون. التبان الذي أمرت السيدة عائشة غلمانها أن يلبسوه، ما هو التبان؟ يلي بيسموه اليوم شورت، فعلا يعني هو تعريفه سراويل قصير جدا، وهو مقدار شبر ساتر للعورة المغلظة، ساتر للعورة المغلظة فقط، ويلبسه الملاحون عادة. فهذا هو التبان الذي يستر إيه؟ العورة المغلظة. فسيدة عائشة رضي الله عنها لم تر فيه بأسا، فكأن السيدة عائشة رضي الله عنها قدمت مفسدة رؤية العورة أو ظهور العورة على مصلحة أن يتجرد المحرم عن المخيط في هذه البقعة فقط بالذات. وطبعا سبحان الله السيدة عائشة رضي الله عنها انفردت دون جميع الفقهاء بهذه المسألة، يعني لا نساء النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا هذا أو أمروا بهذا، ولا أحد من الفقهاء، السيدة عائشة رضي الله عنها فقط لم تر بهذا التبان بأسا. لذلك أنا بقول يعني الفقهاء بيقولوا أنه لو واحد مثلا اضطر يلبس هذا التبان لاحتكاك صار في جسمه، اللي صار معه بفخذيه احتكاك وسبب له صعوبة في المشي، أوجاعه مؤلمة جدا، فإذا لبسه يفدي، يعني بيلبس معلش لضرورة المعالجة ولكن يدفع الفدية، فلا مانع من هذا. إذن السيدة عائشة رضي الله عنها لم تر بهذا التبان للذين كانوا يرحلون هودجها بأسا. الآن نأتي إلى الحديث الذي يقول فيه: كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت. متى يدهن بالزيت؟ هلا قلت لكم قبل الإحرام، يعني ما يدهن بالطيب. سيدنا ابن عمر هيك كان يقولوا الدهن بالطيب، لا بالدهن بالزيت. فيقول طبعا راوي الحديث هنا منصور ابن المعتمر، روى عن سعيد ابن جبير قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت، فذكرته لإبراهيم. من القائل فذكرته؟ منصور ابن المعتمر. منصور ابن المعتمر بعد ما روى عن سعيد ابن جبير انه ابن عمر كان يدهن بالزيت، ذكر هذا لإبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي فقيه أهل العراق، فقيه العراق، وأصلا يعني من جلة من أخذ عنهم بالإسناد وأبو حنيفة الله يرضى عنه، فقيه أهل العراق إبراهيم النخعي. فشو قال إبراهيم النخعي؟ شوفوا الكلام الجميل، قال: ما تصنع بقوله؟ ما نصنع بقول ابن عمر؟ ابن عمر قال كان يدهن بالزيت وما يدهن بالطيب، شو مساوي؟ أنا حدثني، يعني قال وهذا كلام ابن عمر هنالك ما يعارضه، يعني ابن عمر على رأسنا، وابن عمر رجل عظيم جليل وصحابي كبير، ومع ذلك قوله هنالك ما يعارضه. من هيك عم يقول؟ إبراهيم النخعي رضي الله عنه. قال: ما تصنع بقوله؟ حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يعني إذا ابن عمر لم يرد أن يضع الطيب على رأسه فقد وضعه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايفين؟ لذلك قالوا هنا العبرة إذا اختلفنا في أمر أن نرجع إلى السنة الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فشوفوا كلام السيدة عائشة الله يرضى عنها ما أجمله، حتى نعرف كيف نتلقى العلم. شو قالت السيدة عائشة؟ ما قالت والله الرسول تطيب، لا، قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كلمة كأني أنظر يعني كأنها تصف شيئا الآن تراه. فقالوا أرادت بذلك قوة تحققها لذلك، بحيث إنها لشدة استحضارها له كأنها ناظرة إليه. هلا بعض الناس ما شاء الله من طلاب العلم أو من يسمعون بشكل عام، لما يسأل عن حديث قاله مثلا أحد المدرسين يقول لك والله كأني عم اسمعه الآن يقوله، يعني يريد شدة التحقق مما استقر في ذهني. كذلك السيدة عائشة من شدة تحققها كأنها تستحضر، فقالت كأني أنظر الآن، يعني وكأني أنظر لما طيبته، لا قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب. ما هو وبيص الطيب؟ الوبيص البريق أو التلألؤ. إيه نعم، أصل كلمة الوابصة في اللغة معناها النار، الوابصة النار، والوابصة الجمرة. نعم، فهنا قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب، يعني بريق وتلألؤ الطيب. وين؟ في مفرق رسول الله. كلمة في مفارق رسول الله ماذا تعني؟ معناته النبي سرح شعراته، ما هي؟ وفرعون فرق شعره ثم بعد ذلك طيبه صلى الله عليه وسلم. طيب ليش قالت مفارق ما قالت في مفرق؟ هو رأس واحد ومفرق واحد. فقال جمعت، ذكرته بصيغة الجمع تعميما لجوانب الرأس التي يفرق فيها الشعر، يعني ما كان الطيب في منطقة واحدة في الشعر، وإنما في كل المفرق الذي ترجل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدة عائشة كانت مستحضرة تماما لصورة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تطيب قبل الإحرام. إذن هذا الكلام رد على من؟ على ما فعل ابن عمر ومنع استعمال الطيب قبل الإحرام وأبدله بماذا؟ بالدهن، بالزيت. فكان ابن عمر يضع الزيت. فجميل الكلام، منصور ابن المعتمر روى عن سعيد ابن جبير هذا، فذكروا لإبراهيم قال ما تصنع بقوله، اسمع شو أنا عندي أقوى من هذا، حدثني الأسود عن عائشة إلى آخر الحديث. وأعاد البخاري الحديث مرة أخرى فقال عن سيد عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ما معنى كنت أطيب رسول الله لإحرامه؟ عندما يريد الإحرام وقبل الإحرام. ثم قالت ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني قالت لحله بعد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق، بيكون تحلل التحلل الأول. فكانت بيدها، الله يهنيها سيدة عائشة، قالت كنت أطيب رسول الله في رواية بيدي هاتين، نعم، لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. بمجرد ما تحلل النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع الطيب. هذا بدلنا على إيه؟ الله أكبر الله أكبر، يدل على حرص النبي على الطيب صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الطيب قبل الإحرام وحين الحل مباشرة. قال العلماء هنا فائدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتطيب، تطيب قبل أن يحرم، وبمجرد أن أحل أو حل النبي عليه الصلاة والسلام تطيب مرة ثانية، وكان دائما يتطيب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب دائما أن يكون في هذه الرائحة الجميلة العطرة التي كان يطلع بها على أصحابه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن استدامة الطيب، جواز استدامة الطيب بعد الإحرام أو استدامة الطيب بعد الإحرام جائز، لأنه إذا كانت تنظر إلى وبيص أثر الطيب في مفرق الرسول وهو محرم، معنى ذلك لما أحرم بقي أثر الطيب في رأسه، فقالوا لا مانع، لأن الطيب كان قبل قبل الإحرام، الممنوع أن يتطيب بعد الإحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما وبيص الطيب، حتى في بعض الروايات بعد يومين أو ثلاثة من الإحرام، مما يدل أن النبي أكثر من الطيب عند الإحرام وعند حل تطيب مباشرة. فإذا لازم نتطيب لحنا دائما، ما هي كل ما جيتوا على الجامع طيبوا، كل ما رحتوا على البيت طيبوا، كل ما بتروحوا على الشغل طيبوا، تطيبوا دائما لأن نبيكم طيب ويتطيب صلى الله تعالى عليه وسلم. إذا جواز استدامة الطيب بعد الإحرام، هذا من كذلك من الفوائد، يحرم ابتداء الطيب بعد الإحرام. مسألة أخيرة سأذكرها وأمضي دون أن أناقشها حتى أنتم تناقشوها. السيدة عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. كلياتنا بنسمع هذا الكلام، كنت أطيب لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، معناتها كانت كل ما أحرم الرسول هيك قد يظهر، ما هيك الطيب قبل الإحرام وكل ما حل الطيب بعد ما. طيب النبي كم حجة حاج؟ حجة واحدة فقط، فإحرام واحد للحج وحل واحد بعد منه، فكيف قالت كنت أطيب التي تدل على الاستمرار؟ هي عم تتكلم عن حجة الوداع، الإحرام واحد ما في غيره، والحل شو ما له علاقة تاني، المهم الأول، ما هيك؟ لما رمى وحلق طيبته النبي عليه الصلاة والسلام. هنا بحث بحثوا فيه، هل كان تفيد التكرار أم لا؟ هذه هي المسألة، هي قضية يتعلق عليها أحكام، كان دائما تفيد التكرار أم تفيد أن الأمر ولو وقع مرة واحدة يقال له كان؟ هي وظيفة، ما هي؟ ارجعوا إليها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.